أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثانية، يستحب التباعد بين البئر والبالوعة. مر الكلام في نزح البئر، إذن هنا بئر ينزح، تنزح منه دلاء أو ينزح مجموعة، الماء المنزوح يوضع في بالوعة، فيستحب أن يكون بين البئر المنزوح منه الماء والبالوعة التي يرمى فيها الماء بينهما فاصلة. محدد. قالوا الأمر لا يخلو من أن تكون الأرض صلبة أو رخوة، وفي كلتا الحالتين إما أن تكون البالوعة أرفع مستوى من البئر أو أنزل مستوى أو مساوية، فهذه ست صور، 2-3-6. فيما إذا كانت الأرض صلبة استحب التباعد بخمسة أذرع. أما إذا كانت الأرض رخوة فيستحب أن تكون المسافة 7 أذرع على تفصيل. إذن هنا 6 صور، في بعضها يستحب أن تكون المسافة 5 أذرع، وفي بعضها يستحب أن تكون المسافة 7 أذرع. قال يستحب التباعد بين البئر والبالوعة، وهي التي يرمى فيها ماء النزح، بخمس أذرع في الأرض الصلبة، بضم الصاد وسكون اللام، صلبة. أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر. الحالة الثانية الأرض رخوة ولكن قرار البالوعة أوطأ من قرار البئر، إذن تكون المسافة أيضا 5. إذا من الصور الست جت صور، صار عندنا 2 هنا، كون الأرض صلبة، كون الأرض رخوة لكن أنزل من مستوى البئر 5. طبعا الأرض صلبة تحتوي كم صورة؟ الأرض صلبة وقرار البالوعة أنزل، وقرار البالوعة أعلى، وقرار البالوعة مساوٍ، إذا صار 4 صور. الرخوة إذا كانت تحتية، يعني إذا كان قرار البالوعة أنزل من قرار البئر أيضا 5، فإذا 4 من 6 يستحب التباعد فيها 5. وإلا يكون، يعني إن لم تكن الأرض صلبة ولم يكن قرار البالوعة أنزل، كذلك بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا أو مرتفعة عنه، فسبع أذرع. وصور المسألة على هذا التقدير 6، صلبة مساوية، صلبة أنزل، صلبة أعلى. رخوة مساوية، رخوة أنزل، رخوة أعلى. يستحب التباعد في أربع منها بخمس، يعني في أربع صور يستحب التباعد خمس، وهي الصلبة مطلقا، يعني ثلاث حالات: صلبة أرفع، صلبة مساوية، صلبة أنزل، والرخوة مع تحتية البالوعة. ويستحب التباعد بسبع في صورتين، وهما مساواتهما قرار البالوعة مساوي لقرار البئر، وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة. لما يكون الأرض الرخوة قرار البالوعة أعلى من قرار البئر، في هالحالة يستحب التباعد بسبع. وفي حكم الفوقية المحسوسة، الفوقية بالجهة، تارة أكو فوقية محسوسة، يعني قرار البئر مثلا مترين، قرار البالوعة متر ونص، أو قرار البالوعة ثلاثة أمتار. هذه فوقية محسوسة، هنا قرار البئر أعلى من قرار البالوعة حسا، أو قرار البالوعة أعلى من قرار البئر حسا. يقول أكو فوقية بالجهة، شلون؟ ما كان إذا كان البئر في جهة الشمال من البالوعة هو فوق، والسبب أن جريان الماء دائما من الشمال إلى الجنوب، يعتبر فوق شمال الجنوب. وردت الرواية بذلك. وفي حكم الفوقية المحسوسة، الفوقية بالجهة، بأن يكون البئر في جهة الشمال، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران. ليش؟ لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال، فحتى لو البئر والبالوعة متساويان، بس ما دام البئر في جهة الشمال الماء بصورة طبيعية، فحتى لو كبيت هنا ماء ما يجي هالشكل، يروح باتجاه الجنوب. زين، ما احتوينا مسافة بين البئر والبالوعة، البالوعة هنا البئر هنا، شي سير؟ قال: ولا ينجس البئر بها، أي بالبالوعة، وإن تقاربتها، إلا مع العلم بالاتصال، إلا إذا شفنا فعلا كل ما يطلع من البالوعة ويرجع إلى البئر ما سوينا شيء. أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر، الماء اللي نكب نجس، إذا علمنا اتصاله بماء البئر. ليش لا ينجس؟ لأصالة الطهارة، الأصل الطهارة، وعدم الاتصال ما عندنا شيء موجب للخروج عن هذا الأصل. انتهى الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة معقودة لتعداد النجاسات، وهي النجاسات المعروفة عشرة أصناف: البول والغائط والمني والدم والكلب والخنزير والكافر والمسكر والفقار. بس لازم نحدد أي بول وأي غائط، أي دم وأي مني، مو مطلقة الأشياء، مو كل دم نجس ولا كل بول نجس ولا كل غائط نجس. الثالثة النجاسة، أي جنسها، الجنس الجامع للأنواع عشرة: البول والغائط من غير المأكول لحمه، الإنسان غير مأكول اللحم، مجموعة من الحيوانات لا يؤكل لحمها، في السباع، مو لأنه شسمه نجسة، هي مو مثل الكلب والخنزير، لا، لا يؤكل لحمها، ما تذكى يعني. البول والغائط من غير المأكول لحمه، إذن بول وغائط مأكول اللحم كالبقر، غنم، دجاج، غير المأكول لحمه بالأصل كالسباع اصلا ما يكلم من اصلها يعني. او بالعارض دجاج صار جلال عرضت عليه الحرمة حرمة أكل اللحم، أما في الأصل هو شنو؟ مأكل اللحم أصله طاهر في البول والغائط، بس عرضت عليه الجلالية فحرم أو نجس بوله وغائطه، بشرط ذي النفس أيضا. إذن بول وغائط غير مأكل اللحم ذي النفس، أما غير مأكل اللحم لا نفس فيه، بوله وغائطه لا إشكال فيه. لا مأكولة اللحم غير مأكول اللحم يعني يحرم أكل لحمه، بشرط أن يكون ذي نفس. شلون؟ أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه، لما تمسك الغنم وتقطع العرق ما له، تشوف انت الماء الدم يفور، هذه يسموه ذي نفس. جرادة تذبحها وما يطلع لها شيء، هذا اذا اثنين، بول وغائط غير مأكول اللحم ذي النفس. ثلاثة وأربعة، الدم والمني من ذي النفس، دم ذي النفس ومني ذي النفس. هنا بعد ما نفرق بين مأكل اللحم وغير مأكل اللحم مطلقا، يعني دم الغنم يصير شنو؟ نجس. ليش؟ لأنه دم ذي نفس. مني الثور مني يصير نجس، ليش؟ لأنه مني ذي نفس. إذن ثلاثة وأربعة، الدم والمني من ذي النفس آدميا كان أم غيره، بريا أم بحريا. لو افترضنا عجل البحر، وإن أكل لحمه مشرط أن يكون حرام اللحم. إذن دائرة الدم والمني أوسع من دائرة البول والغائط، دائرة البول والغائط مقيدة لحرام اللحم، أما المني والدم فغير مقيد بذلك. والميتة منه أيضا، ميتة منه؟ ميتة ذي النفس، سواء كان حلال اللحم أم حرام اللحم. والميتة منه أي من ذي النفس وإن أكل، يعني ميتة الغنم، ميتة البقر مأكول بالأصل ما دام لكنه ذي نفس، فإذا مات نجس. والكلب والخنزير البريان، هنا الكلب والخنزير هما عين نجاسة، فضلا عن دمهم، فضلا عن منيهم، بولهم غائطهم، الكلب والخنزير مجموعة نجاسة. يعني بول وغائط باعتباره غير مأكل اللحم وذي نفس نجس، دمه ومنيه باعتباره ذي نفس نجس، هو ككلب وخنزير عين نجاسة، بس بشرط البريان. وأجزاؤهما كل شيء منه نجس، وإن لم تحلها الحياة، شعرة، ظفر، سن، بعد وما تولد منهما وإن باينهما في الإثم. ناضج التقاء الكلب والخنزير، تارة الكلب والخنزير أنتجا كلبا نجس، أنتجا خنزيرا نجس، لا كلب وخنزير طلعوا شات هم نجس، ما دام ناتجهما فنجس. طبعا ناتجهما معا، ناتجهما معا يعني كلب مع خنزير التقيا، ها مع خنزيرة هسي. وما تولد منهما وإن باينهما في الإثم، أما المتولد من أحدهما وطاهر. إذن من هذا الكلام نفهم ما تولد منهما ونجس من أحدهما ونجس، يعني كلب مع كلبة، كلب مع خنزيرة نجس، سواء صدق عليه اسم الكلب والخنزير أو صدق عليه اسم آخر. أما المتولد من أحدهما وطاهر كلب وشاة فإنه يتبع في الحكم الإسماء. شنو طلع هو شكله؟ شنو طلع؟ طلع شاة طاهر، طلع كلب نجس. فإنه يتبع في الحكم الإسم ولو لغيرهما. طلع فرس، لا كلب طلع لا شاب طلع، يتبع الإسم، الأحكام وتتبع الأسماء، قاعدة معروفة. فإن انتفى المماثل، طلع فرد شيء لا مثيل له، عملية من عمليات اسمها دي الهندسة الوراثية أو الاستنساخ، وطلع شيء ثالث، لا كلب لا شاة لا شيء من الحيوانات أصلا لا مثيل له. قال فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه. عندنا أصل يسموه أصل الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وعندنا أصالة الحرمة بالنسبة للحوم المعبر عنها بأصالة عدم التزكية، يعني كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، بس هذه القاعدة ما تجري في اللحوم. والسبب اللحوم لها قاعدة خاصة، الأصل عدم التزكية، بمعنى لازم أي لحم تشوفه لازم تتأكد أنه مذكى، ما تقدر تستخدم قاعدة الحل. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله بخير، حياكم الله. لا تستطيع أن تجري قاعدة الحل بالنسبة إلى اللحوم، تستطيع إجراها في كل شيء، كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم الخبر. هنا بالنسبة إلى هذا الحيوان الذي لا مثيل له، ناتج الكلب والشاة ولا مثل له، نقول الأصل الطهارة فنحكم بطهارته، والأصل عدم التزكية فنحكم بحرمة العبد. لاحظين؟ قال فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل فيهما. الأصل في الطهارة شنو؟ الطهارة. والأصل في اللحوم الحرمة، أصالة عدم التزكية. طهارة واللحم. الأصل عدم التزكية. خب هنا سوق المسلمين حاكمة، تحكم قاعدة أصالة عدم التزكية. والكافر من النجاسات أصليا ومرتدا نجس، سواء كان كافر بالأصل أو مرتد. وإن انتحل الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مع جحده لبعض ضرورياته، منتحل الإسلام بس يجحد ضروريا من ضرورياته، صلاة جاحدنا، صوم، حجاب، أي ضروري من ضروريات الدين. وضابطه، ضابط الجحد والضروري، من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة. صوم معلوم ضروري من ضروريات الدين، زكاة كذلك. لا، عندنا يصير إيه؟ إحنا عندنا في المذهب من ضروريات الدين يحكم بكفر. بعد والمسكر المائع بالأصالة كالخمر، أصله مائع أما إذا مسكر أصلا مو مائع، حسيون مو نجس، الخمر نجس. والفقاع اللي هو البيرة لضم الفاء، والأصل فيه ما هو الفقاع؟ أن يتخذ من ماء الشعير. كيف يسوى؟ من ماء الشعير. لكن لما ورد الحكم فيه معلقا على التسمية، يعني الحكم بالنجاسة والحرمة معلق على تسميته بالفقاع، مو كل ما يتخذ من ماء الشعير، ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته. يعني تثبت الحرمة والنجاسة لما يطلق عليه اسمه فقاع مع حصول الخاصية، مو بس يطلق عليه الاسم وما في خاصية الفقاع، يعني هم يتخذ من ماء الشعير هم يطلق عليه فقاع مع حصول خاصيته أو اشتباه حاله. لا هو متخذ من ماء الشعير بس ما ندري خصوصية الموجودة في الفقاع موجودة فيه لولا حرام ونجس. إذن هنا صار البول والغائط، الدم والمني، الميتة، الكلب والخنزير، الكافر، المسكر، الفقاع، هذه عشرة. إذا يطلق عليه بيرة وما تدري عنه في خصوصية البيرة أو لا، حرام على هالكلام. ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي، عدد عشرة وما ذكر منها العصير العنبي، إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا، غلا واشتد ولم يذهب الثلثين. ليش؟ لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان. ما عندنا دليل يقضي بالنجاسة، حرمة أكو مو نجس. يقول لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر، والمصنف بعد شوي راح يذكر في المطهرات ذهاب ثلثيه، فهذا يعني اعترافا مثل أنه كان نجس، وإلا شنو يكون مع ذهاب الثلثين مطهر؟ مطهر لجنو؟ لما تقول ذهاب ثلثي العصير مطهر له، يعني أن العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه نجس، فلا عذر لك في تركه. هنا كان لابد من ذكره. نعم يحل مو يطهر، كونك تقول يطهر بذهاب الثلثين انت حاكم بحاكم بالنجاسة قبل ذهاب الثلثين. نعم مع الغلاء، يعني اذا غلا لا بد ان يذهب الثلثان، يغلظ يعني. لكن سيأتي ان ذهاب ثلثيه مطهر، وهو يدل على حكمه بتنجسه، فلا عذر في تركه، كان لازم تذكره ايضا ضمن النجاسات. وكونه في حكم المسكر، خذ لقائل ان يقول دفاعا عن الشهيد الاول يقول هو قال المسكر، والمسكر يشمل شنو؟ العصير العنبي. يقول ما يشمله، لكونه في حكمه معناه متى ما وفق المسكر يشمله، إلا إذا قال المسكر وما بحكمه يشمل العصير العنبي، بس هو ما ذكر ذلك. وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله، أي دخول العصير العنبي فيه، أي في المسكر حيث يطلق. لما تقول مسكر ما يقتضي ذلك دخول العصير العنبي فيه، وإن دخل في حكمه حيث يذكر. يقول وما بحكمه يدخل العصير العنبي، بس هنا انت قلت المسكر وسكت، مو المسكر وما بحكمه، فيبقى الاشكال على حاله. وهذه النجاسات العشر ما حكمها؟ صار عندنا عشر نجاسات، حكمها ماذا؟ يجب ازالتها لاجل الصلاة، لا حكم اخر لها. بالنسبة للمكلف يزيلها متى ما أراد الصلاة. عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة، هذه ثلاث مناطق يجب أن يزيل النجاسة عنها متى ما أراد الصلاة. ثوبه، بدنه، مو مكان صلاته، مسجد جبهته، لأن يعني مسجد الجبهة يجب أن يكون طاهرا من النجاستين اليابسة والرطبة. بعد، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها، ماعون في تاكل وتشرب به، مو ماعون في تجدل به ماء فلسة مثلا من دون شور، تستعمل في شيء يتوقف على الطهارة لكن الطهرة. وعن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة، هذه تجب إزالتها فورا، إزالة النجاسة عن المسجد وعن القرآن وعن المشهد عن الضريح فورا، حتى لو كان الإنسان في صلاة وشاف نجاسة يقطع صلاته ليزيلها من المسجد. وعفية الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح، قرحة في بدن الإنسان أو جرح، معفي عن هذا الدم، يقدر يصلي مع وجود الدم، مع السيلان دائما ما توقف عليه ضماد بس ما موقف الدم، أو في وقت لا يسع زمان فواته الصلاة، مو دائما يسيب في الأغلب بحيث ما نقدر احنا نخلي وقت معين للصلاة. أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر. أما إذا لا في ساعة معينة نعلم أن الجرح يقف، نخلي ذاك الوقت لماذا؟ للصلاة. هذا رأي منه الشهيد الأول في كتاب الذكرى. والذي يستفاد من الأخبار، يقول الشهيد الثاني، عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ، وهو قوي، يعني سواء كان هناك وقت يسع أو لم يكن هناك وقت، ما دام جرح موجود وقرح موجود نعفو عن هذا الدم الذي يخرج إلى أن يبرأ الجرح. إذن من المعفيات دم الجروح والقروح، ومن المعفيات وعن دون الدرهم البغلي، إذا كان الدم أقل من مساحة الدرهم البغلي معفي عنا أيضا في الصلاة، موجود في الكتاب. وعن دون الدرهم البغلي سعة، وقدر بسعة أخمص الراحة. بعد تقدير إلى وبعقد الإبهام العليا، وبعقد السبابة، ولا منافاة، كلامه في الكف الطبيعي مو يجي من كفوف دراكولا. ولا منافاة، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، فمو مثل عندهم قوالب مال مصنع فيكس ما تتغير، شغل يدوي واحد يزيد شو واحد ينقص، فهالمقدار معفو عنه بعد زايد ناقص شوي، وإنما يغتفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة، حيض ونفاس واستحارة لا يعفى حتى هذا المقدار. وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة، قال مثل ما الدماء الثلاثة ما معفي عنها، دم نجس العين أيضا ما معفي عنها، كدم الكلب والخنزير والكافر الجلال. يطلق عليه نجس عين باعتباره عارض أو لا. وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة ولا نقص فيه. كلام مو منصوص هذا استحسان. المنصوص الدماء الثلاثة. إذا ما دام مو منصوص فقضية الأصل يعني مقتضى الأصل تقتضي دخوله في العموم، عموم الدماء المعفي عنها. خرج عن هذا العموم الدماء الثلاثة بالنص. المشكوك يدخل في العموم، سموا هذا التمسك بالعام في دخوله في العموم، عموم الدماء المعفي عنها. زين. والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق. هالمقدار في مكان واحد نقطة يعني بقعة واحدة بهالمقدار لا إشكال. هالمقدار متفرق نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا، بس لما تجمعهم كلهم ما يجوا هل يعفى عنه؟ ومع تفرقه أقوال، ثلاثة أقوال: قول بالعفو مطلقا، وقول بوجوب التطهر مطلقا، وقول يقول إذا كان فاحش التباعد ماله فاحش وجب الإزالة، إذا كان لا منطقة محصورة لا تزيد. قال أجودها الشهر الثاني إلحاقه بالمجتمع، كما أن المجتمع معفو عنه كذلك متباعد، سواء كان متباعد تباعد فاحش أو تباعد غير فاحش يعفو عنه يعفى عنه. ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة. البقعة هلقى نزيلها كلها؟ لا زيل هذا وتدع شنو يعني كل شو صار الزحمة يعني. والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين، نقطة في البدن ونقطة في الثوب، نحسب كل واحدة على حدة أو نجاسة؟ نقول افترض نقطة أو دم بقدر الدرهم على البدن ومثله على الثوب، نقول معفو عنه في البدن ومعفو عنه في الثوب، فكل واحد إلى حكمه يقدر يصلي. أو نقول لا نضم بعضهم إلى بعض، تبين أزيد من الدرهم فغير معفو. الشيخ يقول يضم بعضها إلى بعض يعني يحسب بحساب واحد على أصح القولين. زين. ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد. النقطة أصابت الدم، الدم أصاب الثوب من هنا وأصابه من هنا، تفشى صار واحد. هو صحيح أصابه من هنا وأصابه من هنا، بس ما دام اتصل صار دم واحد، وإلا فإثنان. إذا لا ما تفشى يصير دمان مختلفان كل واحد إليه حكمه. يعني يصير لو اثنين هم مجتمعين مقدار درهم فما فوق ما يعفى عنه. واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب. يقول المصنف في الذكرى لكي يكون الدم واحدا هم يتفشى هم يكون ثوب رقيق، أما إذا كان ثوب غليظ اثنين يصيروا، وإلا تعدد. بعد ولو أصابه مائع طاهر ففي بقاء العفو عنه وعدمه قولان. الدم اللي على البدن أصابه ماء وسع الدائرة يعفى عنه باعتبار أصله دم معفو عنه أو لا باعتباره متنجس جديد. قولان للمصنف في الذكرى والبيان. يعني قال في الذكرى بالعفو والبيان بعدم العفو. أجودهما الأول، أن العفو يبقى. نعم يعتبر التقدير بهما، لما نريد نقدر المساحة نقدر المجموع. بالأصل وبالتفرع اللي صار نشوف شنو صار، زال عن الدرهم لو ما زاد عن الدرهم، مو نشوف الأصل شنو كان فقط لما أصابه الماء وسع دائرته، التوسعة زادت عن الدرهم لو ما زادت عن الدرهم؟ إن زادت لا يعفى عنه. وبقي مما يعفى من نجاسته شيئان. إذن دم القروح والجروح وما دون الدرهم، بعد اثنين ثالث أحدهما ثوب المربية للولد، طبعا بشرائط معينة ستأتي، والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده، جراب طاقية، لكونه لا يستر عورتيه، وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي اللي هو ثوب المربية، وأما الثاني فلم يذكره اللي هو ما لا يتم صلاة الرجل فيه، لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ولا ثوبه، لا هو من البدن لا هو ثوب، لأنه لا يستر عورتين، غترة تستر العورتين، وش العورتين غترة ما تسترهم. ما فيها ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة مع مراعاة الاختصاص. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.